أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حكم الخروج عن المطاف. مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا خرج الطائف من طوافه ودخل في الكعبة، فإن الخروج من المطاف مرة يكون بالدخول في الكعبة، وأخرى يكون بغير ذلك، كما إذا خرج إلى المسجد أو خارج المسجد. وهذه المسألة تتعرض إلى حكم من خرج عن المطاف ودخل في الكعبة، وقد ذكر الفقهاء أن ذلك يوجب بطلان كل الطواف استنادا إلى بعض النصوص الواردة في المقام، كما جاء في صحيحة حفص عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: في من كان يطوف بالبيت فيعرض له الدخول أو فيعرض له دخول الكعبة فيدخلها، قال يستقبل طوافه. ومعنى يستقبل طوافه يعني يعيد طوافه، كل الطواف، لا خصوص ذلك الشوط الذي حصل به الدخول إلى الكعبة، كل الطواف يبطل، وغير ذلك من النصوص. النقطة الثانية: لا فرق في بطلان الطواف بالدخول إلى الكعبة بين أن يكون ذلك قبل تجاوز النصف أو كان بعد تجاوز نصف الطواف. في الحالين إذا دخل إلى الكعبة فذلك يوجب بطلان طوافه، خلافا للمشهور حيث فصلوا بينما إذا كان دخوله إلى الكعبة قبل نصف الطواف فقالوا ببطلان ذلك الطواف، وبينما إذا كان بعد تجاوز النصف فقالوا بعدم البطلان، فيكمل النصف المتبقي أو المتبقي من طوافه ويصح طوافه. فصلوا بين ما قبل النصف وما بعد النصف، وسماحة السيد حذرا من مخالفتهم يحتاط استحبابا بذلك التفصيل، فيجعل ذلك التفصيل مبني على الاحتياط الاستحبابي، يعني الأحوط استحبابا لمن دخل الكعبة قبل تجاوز النصف فيكمل طوافه ثم يعيده، وأما إذا كان بعد النصف فيكمل طوافه. الأحوط استحبابا لمن دخل الكعبة بعد تجاوز النصف أن يكمل طوافه ثم يعيده، وأما إذا كان قبل النصف فيبطل ذلك الطواف كما ذكر المشهور. قال: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة. والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف. هاي الأولى ليست بمعنى الاستحباب، وعادة يذكرون الأولى ويقصد منها المستحب، هنا الأولى بمعنى الاحتياط الاستحبابي، كما إلى موارد متعددة هنا في المناسك، والسيد الخوئي أيضا في موارد متعددة في المناسك يذكر الأولى ويقصد الاحتياط الاستحبابي، وإلا لا مدرك لل استحباب هنا، مستحب كالواجب يحتاج إلى مدرك يحتاج إلى دليل معتبر. هنا لا يوجد دليل سوى ما ذكره المشهور من التفصيل بين تجاوز النصف وعدم تجاوز النصف. فالمناسب هو الاحتياط الاستحبابي لما ذكره المشهور. مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف. تقدم أن واحد من الشرائط من شرائط الطواف أو واجبات الطواف هو أن لا يكون الطواف على الصفة التي تسمى بالشاذروان، ومعنى الصفة يعني المكان المرتفع أو الدكة الذي يعبر عنها بالصفة، ومن هنا يطلق على أبي ذر وأصحابه بأصحاب الصفة باعتبار أنهم كانوا يسكنون ويعيشون في مكان مرتفع إلى جنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان عندهم بيوت، فقراء، فمسكنهم هو تلك الدكة التي كانوا يتواجدون عليها، فأطلق عليهم بأصحاب الصفة. والشاذروان باعتباره مكانا مرتفعا عن المطاف فهو صفة أو دكة بهذا المعنى. طيب، الذي يطوف على الشاذروان فيبطل ذلك المقدار، أو قبل ذلك المقدار نقول لا يصح الطواف على الشاذروان كما تقدم. وأيضا تقدم النكتة في ذلك باعتبار أن الشاذروان هو إما جزما من أساس الكعبة باعتبار أن الكعبة عندما بنيت في فترة من الفترات لم تبنى بمساحتها القديمة، وإنما ضيقت فترك مقدار من أساسها خارج البناء، فمن طاف عليه لا يصدق أنه طاف حول البيت بل طاف في البيت، هذا طواف في البيت. إذا جزمنا بذلك فبها، وإذا لم نجزم بذلك فعند الشك يكون مقتضى الاحتياط هو عدم الطواف على ذلك المقدار على الشاذروان، والنتيجة واحدة بالتالي، ولا مو احتياط، لأن ما يحتاج احتياط، أنه مقتضى اشتغال الذمة بالطوافي هو تفريغها بنحو الجزم، ولا يحصل ذلك التفريغ الجزمي إذا طيف على الشاذروان لاحتمال أن هذا طواف في البيت وليس حول البيت، يحصل ماذا؟ تفريغ احتمالي، ومن اشتغلت ذمته يلزم أن بنحو الجزم يلزم أن يفرغها بنحو الجزم. فمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وعدم صحة الطواف على الشاذروان. طيب، النقطة الثانية في هذه المسألة: إذا فرض أن الشخص طاف على الشاذروان، مشى مقدار من طوافه على الشاذروان، فهل الذي يبطل هو الطواف أم الشوط أم المقدار الذي طافه على الشاذروان؟ قالوا الذي يبطل هو ذلك المقدار من الطواف، ولا يبطل الطواف كما لا يبطل الشوط، فإن بطلان الطواف وبطلان الشوط هو الذي يحتاج إلى دليل، والخلل حصل بهذا المقدار، بمقدار الطواف على الشاذروان، فهذا المقدار يبطل لا ما زاد على ذلك. ولكن ينسب إلى بعض العلماء، وربما يظهر من عبارة السيد الشهيد من أن الطواف على الشاذروان يوجب بطلان كل الطواف، كل الطواف لا فقط المقدار ولا الشوط بل كل الطواف، وفي مناسكه يذكر هكذا السيد الشهيد، ولعله لأجل احتمال أن الطواف على الشاذروان هو حكمه حكم الدخول إلى الكعبة، وقد تقدم أن من دخل إلى الكعبة يبطل طوافه كله استنادا إلى الرواية المتقدمة، حيث قال الإمام يستقبل طوافه. سأله عن الذي يدخل إلى الكعبة، الإمام أمره بأن يعيد الطواف كله. فالذي يمشي على الشاذروان بناء على أن الشاذروان هو من الكعبة، من أساس الكعبة، يكون حكم من دخل إلى الكعبة فيبطل طوافه كله. هذا ربما هو المدرك في ذهاب بعض العلماء إلى بطلان كل الطواف، ولكن من الواضح أن الطواف على الشاذروان حتى وإن قلنا بأن الشاذروان هو من الكعبة ومن أساس الكعبة فلا يلحقه حكم الدخول إلى الكعبة، لأن تلك الروايات التي حكمت ببطلان الطواف بدخول الكعبة هي منصرفة عن حالة ما إذا كان الطواف على الشاذروان، خصوصا وأن السائل قد سأل الإمام صلوات الله عليه هكذا، قال في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة، كلام عن الدخول المتعارف، دخول إلى داخل الكعبة، هذا هو الذي تنصرف إليه الروايات. أما الدخول بمعنى المشي على الشاذروان فواضح أن الروايات منصرفة عن هذه الحالة، وعليه فيبقى حكم فيبقى فيكون بطلان كل الطواف بسبب المشي على الشاذروان، هذا هو الذي يحتاج إلى دليل بعد عدم شمول تلك الروايات لمثل هذا الدخول. فحينئذ إذا لا يوجد دليل على بطلان كل الطواف ولا يوجد دليل على بطلان الشوط، فالذي يبطل هو المقدار بلا إشكال لأنه فاقد للشرط. النقطة الثالثة، الأحوط استحبابا لمن مشى على الشاذروان هو أن يتدارك ذلك المقدار، ثم بعد إكمال الطواف يتدارك الطواف كله، ويعني يعيد كل الطواف، يتدارك ذلك المقدار ويكمل الطواف اللي هو هذا الواجب عليه، ثم الأحوط استحبابا أن يعيد الطواف كله. ولعل الوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي هو احتمال شمول أدلة الدخول إلى الكعبة لمثل المشي على الشاذروان، لأن وين قلنا أن الأدلة منصرفة عن هذه الحالة، ولكن لذلك الاحتمال الذي ذهب إليه وأفتى على طبقه بعض العلماء لهذا الاحتمال، ما دام هو احتمال بالتالي فيصح الاحتياط الاستحبابي لأجله. النقطة الرابعة، الأحوط استحبابا أن لا يمد الطائف يده إلى جدار الكعبة لأجل أن يستلم الأركان أو غير ذلك، باعتبار وهذا ذهب إليه احتاط لأجله بعض الفقهاء كالشيخ النائيني والسيد الخوئي، احتياط وجوب عندهم، باعتبار أن من مد يده إلى جدار الكعبة فسوف يدخل جزء من بدنه داخل الكعبة بناء على أن الشاذروان هو من أساس الكعبة، فإذا كان أثناء طوافه فحينئذ جزء من بدنه لم يطف حول الكعبة وإنما طاف داخل الكعبة، وهذا هو الذي دعاهم إلى أن يحتاطوا احتياطا وجوبيا لأجله، ولكن السماح السيد يحتاط احتياطا استحبابيا. ولعل النكتة في ذلك هو حتى لو فرضنا بأن جزء من بدن الطائف كان داخل الكعبة وأنه لم يطف بكله حول الكعبة فذلك لا يضر، لأن الطواف حول الكعبة بكل البدن هذا لم يرد في الروايات، إنما الوارد هو الطواف حول البيت، ومن الواضح أن الذي يطوف حول البيت وبعض بدنه يطوف داخل البيت يصدق عليه أنه طاف حول البيت، الذي يمد يده إلى جدار الكعبة يصدق عليه أنه يطوف حول البيت أو لا يصدق، جزما يصدق عليه. والمدار هو على صدق الطواف حول البيت وليس على أن يطوف بكله أو ببعض بدنه، وهذا لم يرد في الروايات، ولكن لوجود ذلك الاحتمال الاحتياط الاستحبابي في محله. قال مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشادروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف. بطل طوافه لما تقدم أن هذا شرط وواجب في الطواف، وأن لا يطوف على الصفة على الشادروان. نقطة ثانية أنه هو الذي يبطل، ما هو الشوط أو كل الطواف؟ قال يبطل بذلك المقدار الخارج عن المطاف، فيلزم تداركه، يدارك ذلك المقدار فقط. نقطة ثالثة: الأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه، بعد ما يدارك المقدار ويكمل طوافه أحوط استحبابا أن يعيد ذلك الطواف كله. قلنا الاحتمال شمول أدلة دخول الكعبة إلى من طاف على الشادروان باعتبارها من أساس الكعبة، فالاحتمال أن هذا دخول في الكعبة وتشمله أدلة الدخول للكعبة الاحتياط الاستحباب في محله. كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره. مسألة 306: تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: من اختصر الحجر بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، وتقدم هذا في شرائط وواجبات الطواف، حيث قلنا أن مصطلح اختصار الحجر ومعناه أن يطوف من داخل الحجر، من داخل الحجر يطوف، ولهذا هو يختصر طوافه لأنه يسلك طريقا أقصر مما لو جعل حجر إسماعيل داخل طوافه. ودلت الروايات على أن الذي يبطل هو كل الشوط، فقد جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال يعيد ذلك الشوط. والذي يبطل هو الشوط وليس المقدار، كما لا يبطل كل الطواف. وبينا سابقا أن المراد من الاختصار ليس مجرد الدخول والخروج، بل المقصود هو أن يجعل الحركة الطائفية يجعلها ضمن الحجر، بمعنى أن يطوف في الحجر لا مجرد أن يدخل ويخرج. فإن الروايات حكمت ببطلان الشوط فيما إذا اختصره في الحجر، ومعنى اختصره يعني جعل ذلك الشوط وجعل طوافه في حجر إسماعيل لا مجرد دخل وخرج. النقطة، وهذا طبعا لا يفرق فيه بين أن يكون هذا الشخص جاهلا أو ناسيا أو كان عامدا، فأن الروايات مطلقة من هذه الناحية تشمل الجميع. النقطة الثانية: قلنا من اختصر طوافه بطل ذلك الشوط ولا يبطل الطواف كله، ولكن المقصود هو ما إذا لم تفت الموالاة، وأما إذا فاتت الموالاة فبناء على شرطيتها كما ذهب سماح السيد فأن الذي يبطل هو كل الطواف بعد وليس ذلك الشوط. فعندما يقال أن من اختصر الحجر يبطل شوطه فقط، المقصود إذا لم تفت الموالاة، أما إذا فاتت الموالاة فيبطل الطواف كله. وقد صرح بذلك في الاستفتاءات، حيث ورد في بعضها: شخص علم بعد الطواف أنه اختصر حجر إسماعيل عليه السلام في شوطين، فماذا يفعل؟ وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟ قال: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط. مع بقاء الموالاة الذي يبطل هو الشوط الذي اختصر فيه الحجر، وإن كان الأحوط استحبابا إعادته مع صلاته بعد الصلاة، هذا احتياط استحباب يأتينا. وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه، لأن في الفرض الثاني وش فرض بالسؤال؟ أنه التفت بعد التقصير وجزما فاتت الموالاة، يعني سعى وقصر ثم التفت ففاتت الموالاة المعتبرة، قال: فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه. إذن عندما يقال يبطل الشوط الذي يحصل فيه الاختصار، هذا إذا لم تفت الموالاة المعتبرة. وهذا كان من المناسب لسماحة السيد أن يذكره في المتن كما فعل السيد الخوئي، ذكر هذا القيد في المتن، قال: يبطل الشوط إذا لم تفت الموالاة، وإلا يبطل الطواف كله. ولعل سماحة السيد لم يذكره باعتبار أن الذي يختصر طوافه شوطه بحجر إسماعيل هو في الحقيقة لا تفوته الموالاة، موالاة باقية، إنما تفوت لو التفت بعد ذلك، ولو تذكر أو علم بعد السعي مثلا أو في أثناء السعي، عند ذلك يقال فاتت الموالاة ويبطل طوافه كله. النقطة الثالثة: الأحوط استحبابا، قلنا أن الذي يبطل هو الشوط، ولكن الأحوط استحبابا هو أن يعيد ذلك الشوط ويكمل طوافه ويصلي بعد هذا الطواف، ثم بعد ذلك يعيد الطواف كله ويعيد الصلاة أيضا بعده لاحتمال بطلان هذا الطواف كله، باعتبار أن بعض الروايات ورد فيها أنه يعيد الطواف، ويحتمل أن المقصود هو إعادة كل الطواف، يعني الذي يبطل بالاختصار ليس هو الشوط بل الطواف كله. لهذا الاحتمال، هذا الاحتمال لا يصل لدرجة الظهور، باعتبار أكو روايات صرحت أن الذي يبطل هو الشوط، ولكن لأجله لا بأس بالاحتياط الاستحبابي. فالذي يختصر شوطا مثلا يعيد ذلك الشوط ويكمل طوافه ويصلي بعده صلاة الطواف، ثم يعيد الطواف ويعيد الصلاة بعده، هذا هو المناسب للاحتياط. النقطة الرابعة: هل يجوز الطواف على جدار الحجر؟ لا يختصر الطواف في الحجر بل يطوف على جداره، هذا جائز أو غير جائز؟ سماحة السيد احتاط وجوبا بعدم الجواز، فالأحوط وجوبا أن لا يطوف على الحجر، ويلحقه حكم اختصار الشوط في الحجر، يعني يبطل الشوط لو طاف على الحجر على الأحوط وجوبا. وهذه المسألة تقدمت وذكرنا أن الطواف على الحجر إذا صدق عليه الاختصار فلا إشكال في أن ما دل على بطلان الشوط بالاختصار في الحجر يشمله بلا إشكال، وإذا جزمنا أنه ليس من الاختصار فلا دليل على البطلان، وإذا شككنا كما هو الواقع أنه هذا شك، فمقتضى الاحتياط هو يلحقه حكم الطواف واختصار الشوط بالحجر، سماحة السيد يحتاط في ذلك. هسه إما الاحتياط لهذه الجهة جهة الشك، وإما لأجل أن المشهور ذهبوا بل قيل لا خلاف بين العلماء في عدم جواز الطواف على حجر إسماعيل. فإذا كانت دعوى عدم الخلاف ثابتة يمكن للفقيه أن يحتاط وجوبا لأجلها. منشأ الاحتياط إما الشك في صدق الاختصار، وإما أنه دعوى عدم الخلاف بين العلماء في عدم جواز الطواف على الحجر. النقطة الخامسة، هل يجوز للطائف أن يضع يده على حائط الحجر في أثناء طوافه أو لا يجوز؟ بعض الفقهاء احتاط وجوبا بعدم الجواز، سماحة السيد يحتاط احتياطا استحبابيا باعتبار منشأ الذين ذهبوا للاحتياط الوجوبي هو أن المطلوب أنك تطوف حول البيت بكل بدنك، ومن الذي تقدم هو أن تجعل حجر إسماعيل ضمن المطاف، تجعله ضمن طوافك فتطوف خارج الحجر. فإذا مددت يدك إلى الحجر فجزء من بدنك لم يكن حول الكعبة، المطلوب هو الطواف حول الكعبة، وحينئذ مقتضى الاحتياط هو أن لا يفعل ذلك. ولكن كما ذهب الشيخ النائيني واحتاط وجوبا بذلك، ولكن تقدم أن المدار على الطواف هو أن يصدق عنوان أنك تطوف حول البيت، لا أن تطوف بكلك أو ببعضك، مضافا إلى أن البيت هو ليس من الكعبة. فقد تقدمت بعض الروايات بأن الإمام يقول ولا قلامة ظفر فيه من البيت، سألون أن الحجر هو من البيت أو لا، الإمام يقول لا ولا قلامة ظفر فيه من البيت، فبالتالي هذا طاف بكله. الذي يجعل يده على الحجر في أثناء طوافه هو طاف بكله حول البيت، ولكن الاحتياط الاستحبابي جيد. قال إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ولو جهلا أو نسيانا بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته. هذا هنا قلنا يعيده إذا لم تفت الموالاة، وإلا إذا فاتت الموالاة كما إذا التفت مثلا بعد السعي، أو لا اختصر شوطين أو ثلاثة في الحجر وذن ثلاثة باطلات، الأشواط الأولى التي أتى بها هذه انفصلت عن الأشواط اللاحقة، فاتت الموالاة بينها وبين اللاحقة فيبطل طوافه كله. والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا، يعني يكمل يعيد الشوط ويكمل طوافه ويأتي بالصلاة ثم يعيد الطواف ويعيد الصلاة بعده، هذا هو مقتضى الاحتياط، وهذا أيضا يصرح به سماح السيد في الملحقات. وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوبا، فيأخذ نفس الحكم، يعني يبطل ذلك الشوط على الأحوط. والأحوط الأولى أن لا يمد، أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف. حكم قطع الطواف ونقصانه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.